يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهلا. فانتهوا لهذا ان هذا يتكرر في القران الكريم فانتهوا. واكثرهم الكافرون او اكثرهم كافرون بقصد انا اما ان نقول ان جميعهم كفار، اطلق الاكثر واراد الجميع والكل، او واكثرهم الكافرون يعني اكثرهم الذين هم العقلاء دون الاطفال ونحوهم، او ارادوا اكثرهم الكافرون يعني تعرفون ان الكفر انواع، في كفر الجحود، في كفر الاعراض، في كفر الجهل وهكذا. فهؤلاء القوم اكثر نوع منتشر فيه من الكفر وكفر الجحود، كفر الجحود. ما الذي يدل على الجحود؟ ما الذي يدل؟ ما الذي جعلنا نقول ان اكثر كفرهم هو كفر الجحود؟ في الايه يعرفون نعمه الله ثم يقولون هذا هو عين الجحده، النكران بعد الاعتراف الجحود. فلذلك فسر بعضهم لانه اراد بذلك كفر الجحود، اكثرهم كافرون كفر الجحود. ولم يكن كفر كلهم عن جحود، لان بعضهم كان يكفر كفر الجهل وكفر الاعراض وكفر التكذيب، لا يؤمن مثلا ان محمد صادق عليه السلام، واضح. لكن الجاحد يكون عرب ووقف على كفر النبوة ثم ذلك عيد الحد. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو نبيها، شهيدا هو نبيها، يشهد عليها بما أجابته من إيمان وكفر فيما بلغها. ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كقوله: هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا معنى قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا، هذا المقصود أن لا يؤذن لهم في الاعتذار. ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبى، أي إزالة عجز ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا، الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى أو إلى ما يرضي العاتب. يقال استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى ما ترضيه. والعتب لو مكرر على إساءة كانت له إليك. والمرء إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجبة والغضب ويرجع إلى الرضا عنه. فإذا لم يطلب العتاب منه دل ذلك على أنه ثابت على غضبه عليه. نعم. ولهم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم العتبة أو لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به. لماذا؟ هل هذا وارد؟ هل يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به؟ أن يرجعوا من الكفر الإيمان؟ لا، لأن الآخرة دار دار جزاء وليس دار تكليف. ولهم يستعتبون، لا يمكن أن يعطوا فرصة أخرى كي يعودوا مما أغضب عما أغضب الله إلى ما يرضيه. لماذا؟ لأن الآخرة ليست بدار تكليف. ثم يقول تبارك وتعالى يقول هنا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. لم يبين في هذه الآية الكريمة متعلقة الإذن في قوله لا يؤذن، لا يؤذن له في ماذا؟ فترك هذه آية المرسلات أن متعلق الإذن هو الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار، بقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أي لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله. فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا؟ يعني هذه الآية تنفي أن يؤذن لهم في الاعتذار، في حين في القرآن الكريم آيات تدل على أنهم اعتذروا، كقوله تعالى مثلا حكيا عنهم وقصرا عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله أيضا: ما كنا نعمل من سوء. وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ونحو ذلك من الآيات. فالجواب من وجوه: منها أنهم يعتذرون، لأنهم يقولون هذا الكلام ويعتذرون، يريدون أن يتعلقوا أي شيء، حتى أنهم يرجعون إلى كذب يقول يمكن ينفع لما تقول والله ربنا ما كنا مشركين يمكن تنجيه. ما هو حيالك ويخلص في جهنم يرى لعله اذا فعل ذلك يمكن تكون في كفر. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب الاول انهم يعتذرون كما قطع الله عنه في القران الكريم الى ان يقول الله لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ينقطع نطقهم ولم يبق الا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. اخفأوا فيها ولا تكلمون يتوقفون حينئذ عن الاعتذار. فهذا هو الوقت الذي يحقق فيه قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا وقوله تعالى ولا يؤذن يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ومنها ان نفي اعتذارهم يراد به الاعتذار فيه فائده. ثم لا يؤذن الذين كفروا يعني في الاعتذار يعني الاعتذار الذي يمكن ان يكون فيه فائده او ينفعه. واضح؟ فالمنفي هو الاعتذار الذي يعود عليهم بنفع او فائده. اما الاعتذار الذي لا فائده فيه فهو كالعدم. يصدق عليه في لغه العرب انه ليس بشيء. ولذا صرح تعالى بان المنافقين بكر في قوله صم بكر مع قوله عنهم كان القران وصف المنافقين انهم ايه صم بكر مع انه قال وان يقولوا تسمع لقوله. هل هذا تعارض؟ لا، لانه لما كانوا قادرين على النطق لكن النطق بالكلام لا يفيد فكانهم في الحقيقه بكر. فيقولون ولهذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله صم البكر مع قوله عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقال عنهم أيضا فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة الحداد. فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء. الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء كما هو واضح. وقال هبيرة ابن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كلهه كالنبل تهوي ليس فيها مثالها. لم يرمي بالنفس وقد خدع منها النصب الحديث الذي يصيب العدو. والترتيب في قوله تعالى ثم لا يؤذن الذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. يعني الآية ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا. الترتيب ثم لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشهر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفره ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ثم هناك ما هو أشد يعني طبعا أشد أنهم يعني يعانون أشد العناء من الحسرة والخجل والخوف من العذاب حينما تشهد عليهم الأنبياء بأنهم كذبوه وآذوهم وكفروا به فهذه ساقة على أنفسهم. ثم قال تعالى هذا ما قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم يأتي ما هو أعظم ألا أشد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم هنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار أشد من ابتلائهم بجهاد الأنبياء عليهم بكفر. لماذا؟ لأن المنع من الاعتذار يعني الإقناط الكلي يعني تيئسهم تماما من أن تكون لك فرصة لرحمة الله. واضح؟ ولا هم يستعتبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اعلم أولا أن التعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى كما تعلمون التعتب هذه السنة إيه؟ الطلب في الطلب استعتب يعني طلب العتبى أي العتبى يعني الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. رجل مثلا ولد مثلا أغضب أباه واضح مثلا لأنه لم ينفذ شيئا أمره به واضح امتنع من إطاعة أمره فيتعب ذلك يستعتب أباه يستعتبه يعني ايه يعني يطلب منه العتبى يعني يأذنه ان يرجع لان يفعل الشيء الذي امتنع من شانه او اغضبه. فهذا اللي هو المعنى اي الرجوع الى ما يرضي العاتب ويضره. وتستعمل في اللغه ايضا بمعنى اعتب يعني اذا اعطى العتبى اعتبت فلانا يعني اذا رجع الى ما يحب العاتب ويرضاه. فاذا علمت ذلك فاعلم ان في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التكبير متقاربين المعنى قال بعض اهل العلم ولا هم يستعتبون يعني لا تطلب منهم العتبى بمعنى لا يكلفون ان يرضوا ربهم لان الاخره ليست بدار تكليف فلا يردون الى الدنيا ليتوبوا. وقال بعض العلماء ولا هم يستعتبون يعني لا يعتبون بمعنى يستعتبون يعني لا يزال عنهم العتب ويعطون العتبى وهي الرضا لان الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين إن يستعتبوا أن يطلبوا العتبى فما هم من المعتبين لن يعطوا هذه العتبى يعني وإن يطلبوا العتبى وهي الرضا عنهم بشدة جزعهم فما هم من المعتبين بصيغة اسم المفعول أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم لأن العرب تقول أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره. ومنه قول أبي رؤيد الهذلي أمن المنون ورئيسه تتوجعوا والدهر ليس بمعتب لن يجزعوا أمن المنون ورئيسه تتوجعوا والدهر ليس بمعتب من يجزعوا أي لا يرجع الدهر إلى ما فرق من جزع ورضا لا يرجع الدهر إلى ما فرق من جزع ورضاه. وقول النابغة فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب. وأما قول حتى لا نفصل يعني هذا الكلام على قراءة من قرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين بعض القراء وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله فما هم من المعتبرين أي ما هم من الراجعين إلى ما يرضي ربهم بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولا. وهذه القراءة كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون يعني ولا هم يمهلون نعم يعني يؤخرون. وثم ويقول الكثير في هذه الآية الكريمة إن الكفار إذا رأوا النار بين في آيات أخرى أنهم يرون النار وأنها تراهم وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم كقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبحثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال أيضا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال أيضا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكادوا تميزوا من الغيظ. وقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم قال عز وجل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني أوثانهم الذين عبدوها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو أي نعبد من دونه أي اتخذناهم أربابا نعبدها فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي أجابوهم بالتكذيب نفس الآلهة التي كانوا يعبدونها ترد عليهم في هذه اللحظة. هم يقولون ويقول تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول ردت عليهم الآلهة بما في ذلك الأصنام نطقت تقول لهم إنكم لكاذبون إنكم لكاذبون. لماذا تقول هذا؟ لأنها كانت جمالا لا تكره ولا تعلم ما كانت عارفة بحال هؤلاء العابدين فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله عن الشرك إنكم لكاذبون فالله ليس له شريك أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. قال أبو مسلم الأصفهاني مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه عندهم أمل لعلهم إذا قالوا ذلك يتحمل عنهم هذه هؤلاء المعبودين المعبودون العذاب أو قطة من العذاب محاولة هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه ظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو ينقص من عذابهم فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام فتقول إنكم لكاذبون. وهذه الآيات كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في الدنيا هم عبيد يدعون الأصنام ويتقربون إليها وهي لا تحس به وهم عن دعائهم أي عن عبادتهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين. وقال أيضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فإن قيل يعني قول تبارك وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، إن قيل هذا معلوم لله تبارك وتعالى، الله يعلم أنهم اتخذوا شركاء، فما فائدة قولهم هؤلاء شركاؤنا؟ يعني أجاب بعض المفسرين ابن الجزري رحمه الله قال عنه جوابان، ما فائدة أنهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا والله يعلم أنهم شركاء اتخذوا شركاء. الجواب الأول أنهم لما كتبوا الشرك في الأول هم أنكروا وقالوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين، حلفوا على الكذب والله ربنا ما كنا مشركين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لما كتبوا الشرك بإثبات ألسنتهم وإنطاق جوارحهم، لأن الجوارح نطقت بما كانوا يفعلون. فلما رأوا آلهتهم قالوا عند معاينة آلهتهم ربنا هؤلاء شركاؤنا، يعني نحن الآن نقر بعد أن كنا قد جحدنا إذا مر، نحن الآن نقر لأنهم آلهتنا، أي أقررنا بعد الجحد وصدقنا بعد الكذب التماسا للرحمة وإرارا من الغضب. رأوا أن الاعتراف قالوا لكل جحدنا وما نفعنا، يمكن لما نعترف ونقر لأنه ما ينفعنا، فلذلك قالوا يا هؤلاء شركاؤنا مع أن الله يعرف ذلك، لكن لأنهم سبق لهم أن أنكروا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، فأتوا في هذا الموقف وأقروا لعل الإقرار ينفعهم وإقرارا من غضب الله. فكأن هذا القول منهم على وجه اعترافه الذنب لا على وجه الإعلام من لا يعلم. الجواب الثاني أنهم لما عاينوا عظم غضب الله تعالى قالوا هؤلاء شركاؤنا، تقدير أن يعود عليهم من هذا القول روح وأن تلزم الأصنام إجرامهم أو بعض ذنوبهم، لأنهم كانوا يدعون من أصنام العقل والتمييز، فقالوا يمكن الأصنام والآلهة تنفعنا وتخفف عنا، فلذلك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا لأنهم يتحملون عنا شيئا. فأجابتهم الأصنام بما حسن أصنعهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نعم إنكم لكاذبون، يعني كاذبون بماذا؟ إما أجابوهم بالتكذيب، يعني كاذبون أنكم تسمون شركاء لله لكن لسنا شركاء لله، أنتم كاذبون في هذا الزعم، أو إنكم لكاذبون يعني كاذبون في دعوة أننا الذين حملناكم على هذه العبادة. نعم فكذبوهم في عبادتهم إياهم، وذلك أن الأصنام كانت جمادا لا تعرف عابديها، فظهر القوم حسرهم يومئذ إذا عبدوا من لم يعلم بعبادتهم كقوله تعالى فيكفرون بعبادتهم في هذه اللحظة، فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. ثم يقول تبارك وتعالى يقول السكتي رحمه الله تعالى نص تعالى على انهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعا بقوله انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. استثنى من ذلك الملائكه وعيسى عليه السلام بقوله تبارك وتعالى وايضا عليرا، لان هؤلاء عبدوا من دون الله لكن بدون رضاه، الملائكه وعيسى وعليرا، فقال عز وجل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا أي ألقى الذين ظلموا إلى الله يومئذ السلم أي الاستسلام لحكمه بعد إدائهم في الدنيا، استسلموا لله ولحكم الله بعد أن رفضوا ذلك في الدنيا وضل عنهم ما كانوا يفترون. قيل الاستسلام يعني الإقرار بتوحيده وربوبيته، وقيل الاستسلام لعذابه. وظل عنهم ما كانوا يفترون أي من أن لله شركاء وأنهم يفترون لهم عند الله تبارك وتعالى. فإن قيل قد جاء إنكارهم، قد جاء إنكارهم كقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والجواب أن ذلك بحسب المواقف. فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيئات الرذائل وشدة شكيمة النفس بالشيطنة وغاية البعد عن النور الإلهي، والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، حين زالت الهيئات ورقت وضعفت سراسر النفس في رذائلها إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذا كقوله بل هم اليوم مستسلمون، وقوله وعنت الوجوه للحج القيوم، ونحو ذلك من الآيات. وفي الآية الأخرى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ثم قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم، لأن كفرهم مضاعف، هؤلاء لم يكفروا فحسب وإنما كان كفرهم متعديا، بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وكانوا دعاة إلى الكفر إلى الصد عن سبيل الله. فالجزاء من جنس العمل، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان، كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون يبعدون عن الإيمان وفي نفس الوقت ينهون الآخرين أيضا عن الإيمان. وفي الآيات دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أين ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر العذاب الأول، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا نكرا فوق العذاب، هذه معرفة، لأن العذاب النكر هذا هو عذاب يعني نوع خاص لقوم بأعينه، وعرف العذاب الثاني لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار، زدناهم عذابا فوق العذاب معروف. فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل نعوذ بالله من النار. وقيل زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم لصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هنا فائدة ربما أشرنا إليها من قبل لكن نحتاج مرارا إلى أن القرآن الكريم في أكثر موضع لتذكرها. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اعلم اولا ان صد تستعمل في اللغه العربيه استعمالين، احدهما ان تستعمل متعديه الى المفعول كقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، ما اعرف الضميركم اللي وصدوكم مفعول به وصدوكم، فاذا هذا الفعل لازم ام متعدي؟ متعدي نعم، يعني له مفعول به، الفعل اللازم خرج عليه لا يكون له مفعول، واضح؟ فهنا قوله وصدوكم عن المسجد الحرام هنا استعمل صد بمعنى يعني على انه فعل متعدد. مضارع هذه المتعديه يصد بالضم على الفعل، ومصدرها الصد على الفعل ايضا. الاستعمال الثاني لفعل صد ان تستعمل صد لازمه غير متعديه الى المفعول، ومصدر هذه ليس الضبط إذا مصدرها إيه؟ الصدود، نعم الصدود، يبقى الصدود مصدر الضبط الإيه؟ اللازمة، أما الضبط فهو مصدر الإيه؟ المتعدية، واضح؟ يبقى الصدود الإعراب. وفي مضارعها الكسر على الكاف يعني يصد، يصد، والضم على السماع يصد، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، يصدون قراءة أخرى إيه؟ يصدون. إذا عرفت ذلك تعلم أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الذين كفروا وقصوا عن سبيل الله محتمل لأن تكون صد المتعدية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، على حد قوله في الخلاصة فيه وحذف فضلة ألف إن لم يضر كحذف ما فيه جوابا أو خطر. ومحتمل أيضا لأن تكون قط لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن قط متعدية والمفعول محذوف، يعني أن الآية معناها هي الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، يعني وقصدوا الناس عن سبيل الله. يوم في السفر وقصد عن سبيل يعني السفر، إذا كان السفر بمعنى الآية من السدود الأعراض، يعني كفر وقصد مثلا كلمته فصد عني أعرض عني، لكن كفروا وقصدوا عن سبيل الله كانوا مكفين في الدعوة للكفر، كفروا في أنفسهم وقصدوا غيرهم. فالشيخ رحمه الله تعالى يكون لك في الآية ثلاث قرائن تؤيد القول بأنها متعدية وليست لازمة. طيب القرية الأولى أن لو قدرنا قصد لازمة الذين كفروا وقصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فمعناه إيه؟ سدودهم في أنفسهم عن الإسلام. لو قلنا ذلك، لو قدرنا ذلك أن القصد تكون يعني لازمة، لكان في ذلك تكرار من غير فائدة مع قوله الذين كفروا، بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا. فهذه القرية الأولى أن هيكون في تكرار. طبعا التكرار يعني من أساليب العرب ومن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم، لكن في قاعدة أخرى نحن نحتكم إليها، ما هي؟ لا أنا أقصد بوجه القرية، أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتنفيذ فإنه يترجح حمله على التأسيس. ما دام الكلام محتمل الأمرين، إذا كان احتمل التوكيد فقط لكل من هذا التوكيد، ما تجعل لكل إيه؟ يعني أن تكرر الكلام من أجل التأكيد، هذه المقاطع من الملالة العربية، يعني كما يقول الشاعر مثلا مخاطبا شيخه لما تنفتي، هذا ما يحضر الآن من الأستاذ، يقول تالله تالله إنك قد ملأت متامعي ذرا عليه قد انطوت أحسابي، فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة شافيا للزائد، يعني ذلك أقول زدني وزدني توكيد، واضح تكرار التوكيد. لكن متى إذا جاءت الكلمة في سياق تحتمل التوكيد وتحتمل تأسيس، يعني تحتمل إيه؟ بتتكرار الزيادة بمعنى جديد، ففي هذه الحالة يترجح حملها على التأسيس لأن في معنى جديد وفي إضافة. مثل ايه مثلا؟ مثل هذه الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم، وإذا كنا كفروا وأعرضوا فهيكون تكرار يفيد التوكيد فحسب وليس التأسيس. نعم، فيترجح أن تكون بالتأسيس معنى جديد بدون تكرار. وعلى هذا حمل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهو تكرر لكن حمل يحتمل التأكيد ويحتمل أنه يشير إلى كل نعمة بحسبها. مثلا ايه؟ خلق الإنسان من خلق الإنسان من فخار الفخاء، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في هذه النعمة، وهكذا في كل نعمة تعود إلى ما قبلها، فهذا تأثير. ونظره كثيرة في يعني القرآن الكريم. يقول في هذه القرينة الأولى أننا لو قدرنا أن الخط تكون لازمة فحيكون في تكرار صدوا وكفروا أو كفروا وصدوا نفس المعنى، فمتى ما درج كلمة بين الاحتمال الثاني التأسيس والتوكيد يترجح التأسيس. قرينة الثانية قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فقوله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب، فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إدمانهم غيرهم، والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أوزار الذين أضلوهم. القرينة الثالثة هي قوله تعالى بما كانوا يفسدون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فقوله بما كانوا يفسدون يدل على انهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضررهم في انفسهم، كان الشرور الفساد في الارض فيضلون الناس. وقوله فوق العذاب اي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود ان هذا العذاب المليد عقارب انيابها كالنخل الطوال وحيات مثل اعناق الابل وافاعي كانها البخاتي تضربهم اعاذنا الله واخواننا المسلمين منهم. امين.
سوف نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قوله تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم هو نبيهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يعني اذكر ذلك اليوم وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وما يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم ترابا لهول المصطلح. وقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا مستأنف أو حال بتقدير قصد يعني وقد أنزلنا عليك الكتاب. قال الرازي وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء بين أنه أزاح عندهم فيما كلفوا فلا حجة له ولا معذرة. كان أمه من الرفض وجئنا بك شهيدا على هؤلاء إدراك هذه المعاني يعين جدا في الصدق وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. طيب هذا موقف الشهادة ثم يبين رب تعالى أنه لن يكون لهم رب إذا شهدت عليهم لأنهم عصوك أو أعرضوا عنك. لماذا؟ لأننا أنزلنا عليك الكتاب الحجة قامت عليك لذلك يفعل لهم وسارة إيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني لا حجة لهم ولا معذرة. وقال ابن كثير في وجه ذلك إن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراشدك إلى معاد أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لراشدك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال وهو مستجد حسن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. التبيان من المقاصد التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة فيه أي تبيينا لكل علم ذاك من خبر ما سبق وعلم ذاك يأتي وكل حلال وحرام وما الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعاشهم. وهدى أي هداية لمن استسلم وانقاد بسلامة فطرته إلى كماله ورحمة أي بتبليغه إلى ذلك الكمال بالتربية والإمداد ونجاته من العذاب وبشارة له في السعادة الأبدية. أخيرا السيد رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الآية الكريمة بكلام دقيق في غاية الروعة. نحاول أن نمر بما أمكن منه في دقائق المتبقية. يقول قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم بما أجابوا به رب له وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. وبين هذا في غير هذا الموضع كقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وكقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك الآية فإذا عيناه تدركا. يعني أسبق النبي عليه السلام من هول ذلك المصطلع مع أنه سيكون في مخاطر الشاهد، فكيف ينبغي أن يفعل المسؤول عليه؟ إذا كان الشاهد ضرب الحياة اشتكى تعظيما وخوفا من هذا الموقف، فكيف يصنع المسؤول عليه؟ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم بيانا لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله: ما فرطنا في كتاب من شيء، على القول لأن المراد بالكتاب فيها القرآن، وأما على القول لأنه اللوح المحفوظ فلا بيان للآية، يعتبر بيانا له. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تذكر في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا في الخطر التشريف بقى كيف القرآن بيان لكل شيء، وقل كل السنة داخلة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في كتب التشريف في استنباط التدبير، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في كتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن قيل وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، اخرجه الترمذي وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: فان فيه قولين والاخرين قصر هاتك من علم تفسير الكتب المنزله. وقال الامام الشافعي رحمه الله: جميع قوله الامه شرح للسنه، وجميع شرح السنه شرح للقران. وقال بعض السلف: ما سمعت حديثا الا مؤاتا في كتاب الله. وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه الا وجدت انفاقه في كتاب الله. وقال ابن مسعود: اذا حدثتكم بحديث انباتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال ايضا: انزل في القران كل علم وبين ما فيه كل شيء، ولكن علمنا يكثر عما بين لنا في القران. وقال الشافعي: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القران. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لا احل الا ما احرم الا ما حرم الله في كتابه. وقال الشافعي: ليس السيد باحد في الدين نازله الا في كتاب الله الكريم على سبيل الهدى فيها. فان قيل من الاحكام ما سبق ابتداء بالسنه، قلنا ذلك ماخوذ من كتاب الله في الحقيقه، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة في مكة: سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تكون في المخرج يقتل الذنوب؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبيد عن الربيع بن خراف عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستوي باليدين من بعد أبي بكر وعمر. ثم قال الشافعي: وحدثنا سفيان عن مسعر بن كلاب أو كلاب عن فيس بن مسلم عن خالد بن زياد عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المسلم الجندوب. وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الجاكلات والمستوكلات والمتلبطات والمتلبطات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وقال ابن بردان: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصل حرف أو بعض فهمه أو عمل عنه من عمل، وكذا كل ما حكم أو قضى فيه. وقال غيره: لا من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن يفهمه الله تعالى. حتى ان بعضهم استغرق عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سوره المنافقون: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها فانها راس 63 سوره. وعقبها بالتغابن ليصلوا الى التغابن في تقديمه. اخر شوف اي شيء ممكن يجيبه للقران. قال حتى عمر بن الخطاب لما هيموت بعد الاضراب على عمر 63 سنه قال في الايه تكون بعدها التغابن. قال وان اخر الله نفسا فيها جاء اجلها هذه راس ثم تجاب عليها ايه سوره التغابن. إلى التغابن في فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسلم جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحس بها علما حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استأثر الله به في الحال. ثم ورد عنه معظم ذلك سادات الصحابة يعلمون مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس حتى قال لو ضاع لي عقارة بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورد عنه التابعون له الأحكام. ثم تكثر الحلم وكثر في العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علوم وسائر فنون فنوعوا علوما وقامت كل طائفة بفن من فنونهم. ثم قال فاعتنى خوف بضبط لغاته وتحليل كلماته ومعرفه مقارن حروفه وعددها وعدد كلماته واياته وسوره واجزاءه وانطاقه وارباعه وعدد اجزائه الى غير ذلك من حفظ الكلمات المتشابهه والايات المتنافره من غير تعرض لمعانيه ولا تذكر لما دون نعتيه فسموا القراء. واعتمى المحال بالمعرب منها والمسجد من الاسماء والافعال والكلام في الاسماء وتوابعها وضروب الافعال والهاجم والمتعدد ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى ان بعضهم اعرض مساله وبعضهم اعرض كلمه كلمه. واعتمى المفسرون بالفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على اكثر فاجروا الاول على اصله واوضحوا القصيه منه وقاموا الى ترتيب احد المحتملات للمعنيين او المعاني واعمل كل منهم فكره وقال ان اختاره نظره. واعتمد الاصوليون بما فيه من الادله العقليه والشواهد الاصليه والنظريه مثل قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الى غير ذلك من الايات الكثيره. فاستنبطوا منه ادله على وحدانيه الله ووجوده وبقائه وحجمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم باصول الدين. وتاملت طائفه المعاني الطائفه فرأت منها ما يقصد العموم ومنها ما يقصد الخصوص الى غير ذلك. فاستنبطوا منه احكام اللغه من الحقيقه والمجاز وتكلموا في التخصيص والاجمال والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنفس الى غير ذلك من انواع الحقيقه وقصه هذه الحاله والاستمرار وسموا هذا الفن اصول الفن. واحكمت طائفه حقيقه النظر وطائفه الثقه بما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام فاسسوا اصوله وفروعه وضبطوا القول في ذلك نصبا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالتفصيل ايضا. وتنفحت طائفة ما فيه من قصص الفنون السابقة والأمم القانية ونقلوا أثارهم ونولوا آثارهم ووقائعهم حتى ركبوا بدء الدنيا وأول الأشياء وسموا ذلك في التاريخ والقصص. وتنفح آثارون لذاتهم من الحجر والأمثال والمواعظ التي تقدم قلوب الرجال وتكاد تدكك الجبال فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحرير والتفسير وذكر الموت والمعاد والنسل والحق والحساب والعقاب والجنة والنار اصولا من المواعظ واصولا من الجوازم فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من اصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من الحرارة الكتاب وفي ملامي صاحبة الشمس وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم والسيدات وسموا تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب فان عز عليهم اخراجها منه فمن السنه التي هي شارحه للكتاب الى اخره. ثم تكلم عن ذلك على قول اخذوا النظر في ايات المواريث واستخرجوا منه احكام الوصائف وصفات الفراغ. بعد ذلك نظر قوم الى ما فيه من ايات الليل والنهار والشمس والقمر والمناخ والنجوم والابراج فاستخرجوا علم المواقيت من القران الكريم. نظر الكتاب والشعراء الى فيه من جزاله النص وطبيعة النص وحفظ السياق والمبادئ والمقاطيع والمقالب والتلوين والاطلاق والاستثمار والاستجابه وغير ذلك فاستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه ارباب الاشارات واصحاب الحقيقه فلاحق حفظناهم من الفاظه معاني ودقائق جعلوا لها اعلاما اصطلحوا عليها واحتوى على علوم الاخرى من علوم الاوائل مثل الصدق والكذب والحقيقه والهندسه والجرح والمقابله والمجامعه وغير ذلك. اما الصدق فنظره على حفظ نظام الصحه واستحكام القوه، وذلك الا ما يكون باعتزاز البلاد تبعا للجنسيات المتغاصه، وقد جمع ذلك في ايه واحده وفي قوله تعالى ايه وكان بين ذلك قوانا. ثم فصل ذلك بعض الايات في حالات الصدق، كذلك حسب الايات في علم الهيئه من هندسه مثلا حسب قوله انطلقوا الى ظل في ثلاثه عشر لا غريب ولا يظلم من النفس، فان فيه قاعده هندسيه وهو ولان الشكل المثلث لا ظل له، انطلقوا الى ظل في ثلاثه عشر لا غريب ولا يظلم من النفس، فهذا فيه قاعده هندسيه وان الشكل المثلث لا ظل له. واما الكذب فقد حلت ايه من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضه وغير ذلك شيئا كثيرا، ومناظره اسرائيل اصل في ذلك عظيم. واما الجهل والمقابله فذكر ايضا يعني تفاصيل ذلك. ثم ذكر اصول الصناعات واسماء الالات التي تدعو الضروره اليها فمن الطبيعه الخياطه في قوله وصفق يقصفان عليهما زمرة الجنه، والحذاء في قوله اتوني زمر الحديث فألنا له الحديث، والبناء يصنع في ايات، والنجاره يصنع الكل، والغي نقص الغزل، والنفس كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والسلاح فرايت ما تحرسون في ايات اخرى، والصيد في ايات، والغوص والشياطين في بناء وغوص ويستخرجون من روحيه في الغوص، والصياغه واستقر قوم موسى بن عقيل بالحريه بعزه، والزجاجه صرح ممرات من صواريخ المفتاح في الزجاج، والفخار فأوصف فيه هذان على الصين صناعة الفخار، والملاحة أما السكينة فكانت بلا ساكينة على هناك البحر، والكتابة علمت بالقلم في آيات أخرى، والكسر والصحن أحمل فوق رأس خبزا فأكل الطير منه، والصبح بعجل حديث، والغصن والحصارة وثيابة حصارة قال الحواريون وهم القصارون، والإبارة إلا ما ذكيتم، والبيع والشراء في آيات كثيرة، والصبر فطرة الله سدد غيظ وحمر، والحجارة تستخدمون من الجبال بيوتا، والكيان والورد في آيات كثيرة، والرمي وما رميت إذ رميت، وأعدت لك ما استطعتم في القوة، وفيه من الأسماء الآلات وضروب المأكولات والمكروبات والمنفوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات لا يحقق معنى قوله ما قررنا في كتاب الله. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى، انا اعرف اني اطلت عليك لكن حتى نقف على راس الجمعة الكريم، قلت قد اشتمل كتاب الله على كل شيء، اما انواع العلوم فليس منها ثلاث ولا مساله هي اصل الا وفي السكان ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والارض وما في الافق الاعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق واسماء مكاتب الرسل والملائكه وعلوم اكثار الامم الثالثه وقصه ادم مع ابليس في اخراجه من الجنه، وفي الولد الذي سماه عبد الحال ورفع وإغراء قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود والناقة وقوم نوح وقوم شعيب الأولين والآخرين، فإنه أرسل مرتين، وقوم تبع ويونس وإلياس وأصحاب الرب، وقصة موسى في ولادته وفي إسرائيل في اليم وقصه القصي فأبدى الشيء، ومسيره إلى مكة وتزوجه ابنة صعيب، وكلامه تعالى بجانب السور، وبعثه الى الكعب وخروجه واغراق عدوه، وقصه العلم والخوف الذين خرج بهم اخرجهم الصعب، وقصه القتال وذبح البقره، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخطر والخوف الذين ساروا في جزء من الارض الى الصين، وقصه ضالوت وداوود مع داوود وغدره، وقصه سليمان وخبره مع ملكه ملكه سبا وكتابه، وقصه الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فاماتهم الله في احياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أخطأ، وقصة مريم وبنات عيسى وإرساله ورحمه، وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وجده، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربه وبنائه الشمس، وقصة أصحاب الكهف والرقيب، وقصة أخوك نصر، وقصة الرجلين اللذين في أحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلحنها مستحيل، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. يعني كل هذا ونسخ القرآن هذه الخطر ونعمل إلى ميكي وكذا وكذا من هذه التفاهات والفتاهات إلا فيها من المنطرق لا شك أن أولى أن الثلاث ودرجة الخطر السؤال. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إسرائيل ركع وبشارة عيسى دعوة إسرائيل به وكان رفع فيه رسولا منه وبشارة عيسى ومبشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الهجرة ومن غزوات غزوة الأرض غزوة الأنفال ورقص في آل عمران وتدرك الكبرى فيها والخمسة في الأحزاب والنظير في الحج والحديبية في الحج وتبوك في براءة وحجة الوداع في المائدة ونكاح زينب بنت جحش وتحريم ذريته وطراق الشهوات عليه وقصة الإبل وقصة الإسراء والتقاط القمر وسحر اليهود إياه وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وخفض الروح وما يفعل بها بعد الصعود إلى السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافر وعذاب القبر والسؤال فيه ومقام الأرواح وأسرار الساعة الكبرى العشرة وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والشمس والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة والفتح وأحوال البعث في نفخة السور والفزع والقهر والقيام والحق والنفس وألوان الصمت وشدة حبل الشمس وظل العرش والصراخ والميزان والخلق والحساب لخوف ونجاة الأربعين نجم وشهادة الأعضاء وإيثار الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشجار والشجار والأنهار والحلي والألوان والزرزان ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأولياء وأنواع العقاب وأنواع العذاب والزقوف والحميد إلى غير ذلك مما لو ذكر جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث وفيه من أسمائه مطلقا الحسنى وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة وفيه شعب الإيمان 77 وفيه طرائع الإسلام 315 وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك. هذا كلام السوفي في الإسلام وإننا أوردناه برمته مع طوله لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه كل شيء وإن كانت في الكلام المذكور أشياء كبيرة للإفاضة تركنا مناقشتها فوق الإفاضة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة وفي قوله تعالى استبيانا لكل شيء وتهان في الأعراب أحدهما أنه مفعول من أجله والثاني أنه مصدر منكر وقع حالا على حد قوله في الخلاصة فمصدر منكر حالا يقع لكثرة كبر سفل زيد فرع أي نعم. وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة يعني مقصود المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرى كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى وكما نعلم يعني ان الايمان يزيد جذبه الوقت كلما صدق الايه نصحات كلما زاد ايمانه واضح الكافر كلما كفر الايه اكثر كلما زاد كفره يقول هذا المفهوم مفهوم مخالفه هنا ثم حديث ايات وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين يفهم الايه انه ليس كذلك بالنسبه لغير المسلمين هذا المفهوم صرح به في آية أخرى وهي قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر فهو عليهم عمى وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فلا نحن إلى رجلهم وماتوا وهم كافرون وقال عز وجل ولا يكذبن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا هل جاء في موضعين من القرآن الكريم فقد هذا الحق كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله